الفلسطينية غزة يقدمون نموذجا فريدا. حقيقة قيادة حركة حماس أيضا تقدم نموذجا فريدا. نحن تحدثنا عن إسماعيل هنية ربط الله على قلبه ويعني أثابه على صبره وعوضه وأهله خيرا. لكن أنا قبل فترة في عندي تجربة مشابهة. أصدقاء من صحيفة سويسرية اسمها NZZ، يقال هي الصحيفة الأولى الناطقة باللغة الألمانية في سويسرا، طلبوا أن أرافقهم إلى الدوحة ليجروا لقاء مع خالد مشعل. فبعد فترة يعني من المفاوضات وافق أن يستقبلهم، فذهبنا إلى الدوحة وجلسنا معه من بعد صلاة التراويح إلى قبيل الفجر بقليل. وطبعا هو بعادته يكرمهم ويرحب بهم وذكروا جزءا من هذه التجربة في التقرير الذي نشروه قبل أمس في صحيفتهم. لكن عندما خرجنا من اللقاء يقول لي واحد منهم، يقول لي أنا مستغرب كيف هذا الرجل متفائل، يستغرب من تفاؤله، قل ليتني أملك أن أتفاءل عشر تفاؤله. قال لي أنا شايف أن الدنيا مظلمة كالحة، نتجه إلى مصيبة بعد مصيبة، وهذا الرجل عندما يكلمهم خالد مشعل يكلمهم بيقين بثقة
يثبتهم.
هم مستغربين يعني أنت كيف منين جايب كل هالثقة وكل هاليقين، ويقول لهم نحن ليس أمامنا حل آخر إلا الصمود إلا النضال إلى أن ينتهي الاحتلال، وأن الثمن الذي ندفعه من سبقنا من الأمم التي ناضلت من أجل حريتها. فيذكرهم هو بنماذج من المفروض ألا تغيب عن بالهم، لأنه نماذج الغرب كان له دور فيها، جزائر، فيتنام، جنوب أفريقيا وغيرها. فالحقيقة هذه النماذج ما موجودة في التنظيمات الأخرى التي لا تتغذى من النهج من القرآن ومن السنة ومن السيرة النبوية. في خصوصية لهذه الفئة من الناس، وهو المصدر المعرفي لها الذي يعطيها هذا اليقين.
تعرف يعني الحقيقة هذا تثبيت لمسألة يعني اللي طرحتها قبل شوي، اللي في قضية أنه الطبع والتطبع. الإنسان في آخر قرن من الزمن، الإنسان الغربي خاصة يعني مع سمو ارتقاء وصعود الحضارة الغربية، غلبت النزعة المادية، غلبت النزعة الشرائية، الكونسيومرزم، الاستهلاك، غلبت هذه على الإنسان بحيث أصبح طبيعة. فالحالة الطبيعية اختلفت عن الحالة لو كان مثلا إنسان في غزة مثلا يعني. ولذلك أنا إلى الآن أذكر مشهد كان غريبا عجيبا، تهكمنا منه وجزعنا له، لكنه ما درسنا حقيقة. لما أحد القادة العسكريين الأمريكان عند احتلال العراق وبعد الاحتلال بربما أيام أسابيع قليلة، لما قوبل فسألوه قالوا له يعني ما هو المشروع في العراق، ما يعني ماذا تريدون أن تفعلوا في العراق، فقال بشكل واضح قال نريد نفتح أول ماكدونالد. طبعا هذا الكلام أنت لما تكلم إنسان يعني عايش في ظرف غير، كلام غريب يعني كلام عجيب خارج من سياق الزمن، لكن لما تكلم أنت إنسان موجود في الغرب يقول لك وهذا الشيء الطبيعي، أنه لازم شوبينج مول، لازم يكون في هذه المحلات المبهرة، لازم يكون في هذه الـ 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 الأبراج المرتفعة، لازم يكون فيها. الحقيقة الذي حصل يعني وتأكد في غزة أن الظرف الذي فرض على أهل غزة صنع منهم شيء آخر، صنع منهم حالة فريدة في عالمنا اليوم. وهي الحقيقة، وهذا الأمر المتعجب له، إحنا موجودين في الغرب ونشاهد ونلامس، أنه هذا الاستثناء ألهم الغرب. اليوم هو يلهم الغرب، يعني ما هم ينظرون لهم ويقولون ما هؤلاء البشر، بالعكس العديد حتى من المؤثرين على مختلف المنصات يقول يعني هؤلاء فهموا معنى الحياة، إحنا مضيعين حياتنا.
تعرف على ذكر هذه النقطة بالذات، لعلكم لاحظتم خاصة ربما لمن اعتمر مؤخرا كيف أصبحت مكة
لاس فيغاس.
لاس فيغاس يعني تقريبا خصها بس كازينات القمار يعني.
والمدينة الآن فتحت للسياح الأجانب
في
بدون
في
قيود.
بدون قيود، وشفنا حتى بعض الصهاينة يعني من داخل المسجد النبوي أو بقربه يعني. قبل 20 أو 25 سنة كنت قرأت لأحد المنظرين الغربيين يقول بأن الدين هزم الشيوعية ولعب دور في هزيمة الشيوعية، وأن الدين يهزمه السوق والاستهلاك هذا. ولذلك أنا عندما ذهبت بنت لي واعتمرت فجاءت غاضبة من هذه، قالت كل ما هو موجود في لندن موجود هناك ربما بشكل أكثر
مجاجة.
فجاجة أمام الكعبة. فكانت غاضبة جدا، وهي لم تزر الكعبة من قبل، لكن رأت أن هذا لا يستقيم، يعني لا يستقيم مع الروحانية التي المفروض أن تكون في مكة. ففهمت عندما ربطت الأمرين معا، فهمت أن هذا في مكة مقصود، يعني هذه البيج بان اللي حاطينها هناك أو ما يشبه البيج بان يعني في مسخ آخر، والعمارات الشائقة إلى درجة أن أصبحت الكعبة تظهر كنقطة إذا ما نظرت لها من هذه الأماكن العالية، ويبدو يذهبون في نفس الاتجاه في المدينة. هذه غزة تعيد نوع من الروحانيات بشكل مختلف، بشكل مؤلم، ولكنها تعيد حتى للغرب أن يراجع نفسه. طبعا لا أتحدث هنا على الغرب الحاكم، أتحدث هنا على الناس العاديين يعني، أو المؤثرين أو بعض المشاهير، أن يعيدوا قراءة النفس الإنسانية، وكيف يستطيع هؤلاء أن يصمدوا في وجه جيش قيل لنا أنه لا يهزم، وفي جيش تدعمه الإمبراطورية دعما مطلقا وما زالت تفعل، ويدعمه الغرب. إلى درجة شفنا هنا اللورد كاميرون يخرج قبل يومين يقول الأمر كما هو، السلاح سيستمر إلى إسرائيل. وتخرج ألمانيا وتقول أن جوهر سياستها الخارجية هو الدفاع عن إسرائيل. إنك تتحدث على أقوى الأمم في هذه الأرض تريد لهذا المشروع الصهيوني ليس فقط أن يستمر وأن يتفوق وأن يستمر حتى بهذه الطريقة في القتل، وإن انزعجوا من حين لآخر بما يفعل نتنياهو.
على ذكر مكة والمدينة، تذكرت الآن ما سمعته منك، هذا المقطع الذي فيه الإمام في القيام يدعو من أجل منع المظاهرات والمسيرات،
أن تحفظ البلاد، تحفظ من البلاد الثورات والمظاهرات والاحتجاجات.
يعني معنى آخر، هم هذا التفكير المادي وتشييء كل ما من حولهم
بالضبط.
وصل إلى المنبر هذا الرجل، لا 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 طبعا هو لا لا لا, لا يجرؤ أن يذكر غزة وما يجري في غزة، ناهيك عن أن يدعو لأهل غزة. كل ما كلف به هو أن يدعو أن يحصن الله البلاد من كل محتج على هذا الفساد.
وأضاف عليه السديس أنه دعا لخطة 2030 لبن سلمان، وأن يوفق بن سلمان إلى، وهو يرى والعالم يرى صغيرا وكبيرا أن بن سلمان يأتي بشخصيات غير مقبولة حتى في الغرب أحيانا، ويأتي بامرأة أسترالية تسب الله علنا في أرض الحرمين، ويأتي بمسخ من 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 أطراف الأرض سواء من الغرب أو من الشرق في مظهر بائس جدا، ويأتي بالترفيه وموسم الترفيه في حين كان أطفال غزة تسيل مياه مديانا.
صدقني مهما حاولوا هذه المشاهد التي رآها العالم كله عبر أكثر من 6 شهور في غزة، هذه تفعل فعلتها في هؤلاء، فيجنوا حتى في الدعاء، يجنوا حتى في يعني الحديث المنمق.
بس ألا يذكرونك بقساوسة القرون الوسطى في أوروبا؟
طبعاً طبعاً.
يعني الواحد فيهم يبيع صكوك الغفران ويبيع الجنة ويحصن الناس من النار مقابل دراهم، ويعمل عبداً عند الملك، عند ملك زمانه. نفس التكرار، نفس الشيء.
لكن الحقيقة يعني أنا سبحان الله، رغم الفاجعة ورغم الألم الذي أصابنا بشكل عجيب خلال الفترة الماضية لما رأيناه، إلا أنه يعني حقيقة والله غزة يعني ما أدري شلون أقولها بحيث أنه أفهم بشكل صحيح، نعمة عظيمة للإنسانية وللبشرية. ترى البشرية من خلال ما رأته في غزة ومن صمود أهل غزة ترى يعني أنقذت من براثن الجشع، من براثن المادية المستفحلة، من براثن الاستهلاكية المغرقة، رأت شيئا مختلفا. وهذا الحقيقة اليوم هو الذي يلهم الصغار والكبار من كل ومن كل الأديان ومن كل الفئات ومن كل اللغات، يلهمهم لأنه يرون شيء يقولون إذا ما قيمة الحياة، ما قيمة أني أنا والله يكون عندي آخر موديل آيفون، لمن هؤلاء مثلا يفقدون كل شيء في لحظة، كل شيء بما فيهم أولادهم وأزواجهم وزوجاتهم وكذا في لحظة، ما قيمة الذي أملكها أنا من يعني أخبر بأنه أو أخبر بأنه مثلا من المؤثرات في التيك توك وفي الإنستغرام وكذا، واللي عادة يعتنون بمسائل التجميل والشعر كيف يكون وما شابه، وهذه يعني يتابعونهم الآلاف ومئات الآلاف وربما الملايين لأجل هذا، أنه العديد منهم يخرج ويقول ما لا قيمة لي كل هذا، ما الذي أفعله؟
حتى بهوليوود يعني وصلت الموجة إلى هوليوود من عدة أيام، زرى إعلان عن جمعية لدعم غزة ومن ممثلين ومشهورين أمريكان وبينهم المخرج البريطاني الشهير غليزر الذي يعني خلال تسلمه جائزة في الولايات المتحدة في احتفالات انتقد استغلال الدين اليهودي اليهودية والهولوكوست لتبرير الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في غزة. يعني حتى أقول الطبقة هذه اللي معظمها مؤيد لإسرائيل يخرج منها أشخاص يدعون إلى كسر هذه النمطية السائدة، وهذا صحيح من بركات غزة
بدون شك. وأصبحت الناس تعرف مثلا خلال الفترة الماضية أكو هذه المذيعة المشهورة كانديس أوين، أخرجت واحدة من المشهورات من المقدمات اللي يدفع لهن ما يدفع الله أعلم من الأموال، أخرجت من
بس يبقى الدول المشكلة الدول
صارت تفتخر أنه نعم أنا أخرجت من وظيفتي، والناس تهنئها أنه أنت طلعتي من هذول
يعني تعرف أهم معلم في أراه في معالم رفع أو ارتفاع مستوى الوعي عند الناس أن الناس بدأت تتجرأ في الحديث فيما كان من المحرمات،
صحيح.
ومنها حق المقاومة، ما كان أحد يجرؤ أن يتحدث عن حق المقاومة من قبل في فلسطين بالذات، لأنه هذا عرضة لأن يتهم بالإرهاب والتطرف والعنف إلى آخره. الآن الناس بعد ما فهمت القصة وجذور هذا المشروع الصهيوني ولماذا الفلسطينيون فعلوا ما فعلوه في 7 أكتوبر بدأوا يتحدثون عن حق الشعب الفلسطيني في أن يقاوم. ولذلك المقاطع اللي نشرت قبل يوم العيد بيوم في آخر أيام رمضان أظن كانت لما بثت المقاطع انتشرت في السوشيال ميديا كالنار في الهشيم. هذا تصادف مع ارتفاع مستوى الوعي لدى الناس، صحيح. وعودة الضمير الإنساني من جديد،
لأنهم شافوا توحش الجنود الصهاينة في غزة، شافوا وهم ينسفون أبراجا وبيوتا كاملة، الناس رأت كيف أنهم قتلوا مدنيين بدم بارد، كانوا يفتخرون بأحدهم وهو يفجر ويرسل الصورة إلى خطيبته وهو يفجر في بيوت الناس. العالم الآخر رأى، إلا اللي ما يحبش يشوف يعني، رأى أن هؤلاء متوحشون جدا، فكأن مثل الناس اللي بكري ربما لما نشوفوا فيلم نريد دائما الخير أن ينتصر على الشر، فالناس أصبحت ترى أن الصهاينة شر ما يفعلون على الأقل ما يفعلون في غزة، وأن خير هناك من يواجههم ويقاومهم، وأن هؤلاء أبطال بالفعل. خرج السفير الصيني قبل شهر قال إن القانون الدولي يعطي الحق للفلسطينيين بالمقاومة المسلحة، وعادها المحامي نيكاراغوا قبل 3 أيام 4 أيام وهو يجر الألمان إلى قال إنهم من حقهم في المقاومة المسلحة وإن القانون الدولي يعطي ذلك. هذا الكلام مره من فترة طويلة لم نعد نسمعه في الأمم المتحدة وفي مراكز الأمم المتحدة وفي مجالس الأمم المتحدة. إذن هناك تغير، وتغير أحيانا أنا قناعتي أننا ما زال ما شفناش التغير الحقيقي، لكن نحن فيه بروسيس تاع تغير فيه فيه في 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 الطريق، وهو يبني بعضه فوق بعض، يعني ريبيلدينج هذا البروسيس او هذا المجرى.
في جانب اخر يعني عطفا على كلامك، يعني في رمزيات، يعني انا الرمزيه بتاعت ماكدونالدز، يعني لما تذكروا لما انهار المعسكر الشرقي كان دائما بيتم الاحتفاء بدخول الكوكاكولا الى البانيا، لانه انور خوجه منعها 60 70 سنه، ماكدونالدز للصين وغيره. الغريبه حتى في السودان لما حصل التغيير قبل سنوات كان في احتفال ضخم جدا انه كي اف سي وبيتزا هات وصلوا السودان. يعني هي ما بس فقط الجانب الاستهلاكي، يعني انا افتكر في جانب اخر اللي هي والغريب امس كنت بس سمع لمحاضره وانا في كنت في الطريق السريع لوائل حلاق، فكان بيتكلم عن مساله الحداثه وما بعد الحداثه والدوله الحديثه وكيف انها قامت على الفرد، يعني اللي هي في تضاد كامل مثلا مع الأساس اللي بتقوم على كان الحضارة الإسلامية في تقديم الأخلاق والمسؤولية تجاه المجتمعات والمسؤولية الأوسع وكذا. فده خطاب محتاج النظر فيه، محتاج العمل عليه، لأنه مزلة الحداثة والدول الحديثة الغرب نفسه بعاني منها. ونحن الآن وعشان كده حتى جاءت الدراسة بتاعت البوست مودرنزم ما بعد الحداثة وكذا، لأنه بشاعة الحداثة والدول الحديثة هي الآن أفضت إلى هذا الوضع، أفضل إلى أنه يصير مقبول وأنه لا بد من شيء جديد. وأنا دائما كنت بقول يعني إحنا الآن 4 سنوات على الجائحة، ابن خلدون في المقدمة كان بيذكر أنه من أسباب فناء الأمم غير الهجرة الجوائح أو الأوبئة، يعني فكان لا بد من وضع جديد من بعضها. يعني هذا النظام الدولي كله قائم على المسألة دي، صحيح بتمظهر شيء بالصهيونية والإمبريالية من جانب وما بعد الاستعمار وغيره، لكن كلها بيرجع للحكاية دي محتاجة يحصل فيها. يعني
هو شوف الحضارة الغربية ترى ومن خلال إما الحداثة وما بعد الحداثة والليبرالية هذه الحقيقة هي قامت على أساس، وهذا الأساس هو إشباع رغبات الذات الفردية، ولذلك أصبح الإنسان كل ما يشتهيه يريد إجهاض يتحقق له الإجهاض، يريد أن يغير جنسه يتحقق له ذلك، يريد أن يلد الرجل يلد الرجل، يعني يقوم على فكرة كل ما يشتهيه الإنسان، كل ما يتمناه، كل ما يحلم به الإنسان في حالة اليقظة أو السكر ينبغي أن يتحقق. هذه أودت إلى الغرب إلى فواجع، بل إلى أزمات، إلى طريق مسدود. اليوم حالات الانتحار، بل اليوم أصبح يريد أن يشرع نون الانتحار بحيث أنه ليس فقط المريض الذي يعني هو غير مأمول بشفائه، إنما أي إنسان بشاعر بأنه والله محبط، مش محقق أحلامه، مش متزوج المرأة اللي هو يحبها، مش محقق السيارة اللي هو يريدها، فينهي حياته. وهناك مؤسسات الآن تنشأ لأجل الأحداث مثل هذا. العالم الغربي بحضارته تلك وصل إلى طريق مسدود، وصل إلى أزمة داخلية، الإحباط ليس أكثر منه كما هو اليوم، بالإضافة إلى الفشل الاقتصادي، يعني ما رفه الإنسان، ما أسعد الإنسان، ما حقق للإنسان ما يتمنى، والصراعات والنزاعات والنكبات، والعالم الانفايرومنت البيئة خربانة، الدنيا العالم كله خربان. تأتي غزة فتقدم النموذج المقابل بشكل كامل، تقدم ما الكثير من الناس يقول هذا هو الحل، هذا هو الأمر اللي إحنا غيب عنا ولم نخبر به ولم نعلم عنه، هؤلاء
ولذلك الناس صارت تسأل عن مرجعية هؤلاء.
بالضبط،
ما هي مرجعيتهم؟ لأنه ما أشرت إليه من مظاهر تلف في الحياة الإنسانية في الغرب، هذا بذوره وضعت قبل مئات السنين لما بدأ مشروع الحداثة الذي جعل من الإنسان مرجع ذاته. يعني السماء لم يعد لها دور في توجيه الإنسان، صار في قطيعة تامة بين الوحي وبين البشر. الآن تستغرب من أهل غزة هذا الصبر، هذا الثبات، هذه التضحيات. إذن ما هي مرجعيتهم؟ ما مرجعيتهم ليست مرجعية الإنسان بذاته، وإنما مرجعية ما فوق ما أبعد من الإنسان.
هم ذهبوا أكثر من ذلك، يعني طبعا بعض الفلاسفة الغربيين نيتشا وما شابه أنه قتل الإله، أي وهنا قتل الإله بمعنى أن الإنسان يصبح أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فيصبح هوى الإنسان هو الإله، ثم هذا الهوى الفردي يصبح على المستوى الجماعي ويصبح على مستوى الحكومات. أنتم عارفين أن هناك اليوم مشكلة كبيرة جدا في قضية تغيير الجنس، وأنها أحدثت ضجات رهيبة هنا في الغرب، وأن هناك خلافات وانقسامات في قضية هذه الجندر. يعني
وقبل تغيير الجنس تعريف الجنس، تعريف الإنسان،
تعريف الجنس، قال
من أنت، من تكون،
قال لك أن الرجل هو يكون الرجل رجلا إذا ما قال أنه رجلا، ولو كانت امرأة قالت أنها هي رجل، والمرأة هي المرأة إذا ما قالت أنها امرأة حتى لو كانت رجلا رجل. قال أنه امرأة. طبعا هذا جنون، هذا جنون بكل معاني. وبدأت بعض الأصوات حتى في الغرب، خرج حتى سوناك قبل شهرين أو قال أن هذا
منافي للطبيعة،
منافي يعني سوناك حتى سوناك قال. قبل 30 سنة كانت هناك حادثين ما زلت أتذكرهم. في منتصف التسعينات كما تذكرون انهارت العملة الروسية، انهار الروبل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بسنة أو سنتين، لكن مع ذلك في وقت اللي كان فيه بعض الروس لا يجدون ما يأكلون وانتشر التسول، وكان هناك طابور طويل جدا من كيلومترات لأن ماكدونالد فتح في موسكو،
فتح أول فرع له
في فرع له. ذكرني ذلك أيضا أن جماعة أوسلو من أول المشاريع التي أقاموها في أريحة هو كازينو.
إيه. هذا عملوه خدمة للصهاينة.
للصهاينة لأن دينهم لا يسمح لهم. يعني ديننا إحنا يسمح. هما دين اليهود لا يسمح لهم أن ينشئوا كازينو. وقالوا أنا أستفيد من أموال الصهاينة. أنا يومها قلت هذا هو المشروع. هذا هو مشروع فتح أين انتهى. هذا هو مشروع أوسلو أين انتهى. هذه في كان في 95 أو 96. وحتى تحدث عليه بعض الإعلام الغربي هنا، وأنا كنت وصلت وقت في بعدها بأشهر ربما هنا بديت تشوفها في الإعلام أو في، قلت هؤلاء يريدون أن يحرروا فلسطين، هذه كارثة على فلسطين. يعني هذا مشروع أوسلو أعطانا الإشارات الأولى في الأشهر الأولى أن الذين يقيمون عليه في الحقيقة ليسوا أكثر من قمرجية كما يقال عنا احنا بالدارجة، ويعني سكر وقمار وطبعا القمار تتبعه أشياء أخرى. يعني
هو كازينو كل الموبقات موجودة في الكازينو بدون استثناء،
والقيادات العليا هي التي كانت وراء الكازينو إنشاء واستفادة، واللي ما استفادش مباشرة استفاد شقيقه، استفاد ابنه مثل أبناء عباس إلى آخره وأبناء وهذا كل اللي كانوا مسؤولين على الأمن. فانظر كيف كان الوضع قبل 30 سنة، كيف تحول مشروع فتح إلى انهيار مع أوسلو، وانظر غزة الآن كيف تعيد الأمور إلى طريقها الصحيح رغم أنهار من الدماء المؤلمة جدا. كل مقاييس الإنسان مؤلمة جدا، خاصة قتل الأطفال والنساء.
يعني نحن لا نريد أن نعطي ماكدونالد هذه الأهمية والدعاية المجانية، لكن الشيء يذكر شركة ماكدونالد سحبت الترخيص لماكدونالد بإسرائيل بسبب المقاطعة. يعني هنا يأتي دور المقاطعة أهميتها حتى على صعيد الفردي، تبدأ على صعيد الفردي أهميتها، أجبرت ماكدونالد الشركة الأم على سحب الترخيص من ماكدونالد إسرائيل بسبب الخسارة.
250 فرع
نعم بكل إسرائيل. وأيضا يعني الشركات الأخرى ستاربكس وغيرها تعرضت لخسائر كبيرة. يعني صحيح هم لديهم قدرات هائلة والشعوب خيارات تستطيع أن تغير، لكن المحير أن رغم هذا الوعي المنتشر لدى الشعوب خصوصا في الغرب ما زالت الحكومات متمسكة بمواقفها. تحدثنا عن حكومة الألمانية، يعني الحكومة الألمانية التي أجبرت على الذهاب إلى محكمة العدل الدولية. يعني يتساءل المرء إلى متى، كم ستأخذ من الدماء بعد كي تتطهر من هذا الشعور بالذنب من الهولوكوست. يعني الدول هذه الحكومات الغربية حتى الآن ما زالت أسيرة هذا الشعور بالذنب إلى حد ما. بينما النخب والشعوب لديها يعني هذا أصبح لديها
متقدمة
جدا على حكوماتها.
أنا يعني أنا أتساءل هل هو ما تفعله ألمانيا هل هو بسبب شعور بالذنب أم أنهم تصهينوا بسبب عنصرية دفينة، لديهم عنصرية دفينة هي التي بسببها يتصرفون مثل هذا التصرف. وليش شعور بالذنب؟ هل الآن جيل ثالث أو رابع حتى ولا خامس
بعد؟ وأصبح حانقا أصبح حانقا لأنه مكبل بهذه القيود. لكن أنا الحقيقة أجمع بين هذا ربما فيه ربما، ولكن أنا باعتقادي بأنه مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا لا يسمح لها بأنها تنفك من تلك العقدة، لا يسمح لها من خلال مؤسساتها إما من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، من خلال تعاملاتها لا يسمح لها بأن تنفك من تلك العقدة.